بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في مواضع إضمار أن وجوبا، بعد أن تم الكلام في موضع إظهار أن وجوبا في لئلا كما قلنا، ثم بدأنا بمواضع إضمار أن وجوبا، بحثنا في لام الجحود، ووصلنا إلى الموضع الثاني من مواضع إضمار أن وجوبا، وهو بعد حتى. وتقدم أن حتى قد تكون حرف عطف ومحله في باب عطف النسق، وقد تكون حرف اعتراض ومحل بحثه في الجمل التي لا محل لها من الإعراب، وقد تكون ابتدائية، وقد تكون حرف جر، ومحل بحثنا في الأخيرين، في حتى الجارة وحتى الابتدائية. قلنا إذا كانت حتى حرف جر فالمضارع بعدها منصوب بأن مضمرة وجوبة، وهي جارة للمصدر المؤول. وتقدم أن الشرط في نصب المضارع هو أن يكون ما بعدها مستقبلا بالنظر إلى ما قبلها، سواء كان مستقبلا بالنسبة لزمن التكلم أيضا أو لم يكن. ثم بناء على ما تقدم قلنا لحتى الجارة معنيان على المشهور، إما التعليل بأن يكون بمعنى بأن تكون بمعنى كي درست حتى أنجح بتفوق، ما قبلها علة لما بعدها، فالدرس علة للنجاح. وإما أن تكون بمعنى الغاية، أي بمعنى إلى، كما في قولك لأسيرن حتى تطلع الشمس، حتى تطلع الشمس، فالسير ليس علة لطلوع الشمس، وإنما طلوع الشمس هو نهاية للسير وغاية للسير ومنتهى. وهذان المعنيان الغاية والتعليل كلاهما يكون الفعل المضارع فيهما مستقبلا بالقياس إلى التركيب قبل حتى. أما الغاية فواضح، لماذا؟ لأن المنتهى يكون متأخرا عن المبدأ، المبدأ ثم المنتهى. وأما التعليل فكذلك، فإن الأثر والمعلول يكون متأخرا عن العلة. وهذا كله في الحقيقة عائد إلى كون أن المضمرة تخلص المضارع المستقبل، هذا مضارع منصوب بأن المضمرة أن تخلصه للمستقبل، يكون دلع على المستقبل، وهذا يناغم الغاية والتعليل. بناء على ما تقدم فإن حتى الجارة لها علاقة إعرابية بما قبلها، لأن الجار والمجرور يحتاجان إلى متعلق، فهي تتميم للسابق من الكلام، هناك علاقة إعرابية بين الجزئين، بين الجزء الذي قبل حتى والجزء الذي بعد حتى. هذا كله تقدم معنا. إذا عرفت هذا نتمكن حينئذ من التمييز بين حتى الجارة التي سبق الكلام عليها وحتى الابتدائية. حتى الابتدائية يرفع بعدها الفعل المضارع، يكون الفعل المضارع بعدها مرفوعة، ولذلك شروط صارت واضحة لأنها بعكس حتى الناصبة، بعكس حتى الجارة. ما هي هذه الشروط؟ أولا قلنا في حتى الجارة أنها مرتبطة في الإعراب مع التركيب قبلها، أما حتى الابتدائية فمن اسمها فهي حرف ابتداء، ما بعدها مستقل في الإعراب عما قبلها، تكون منقطعة في الإعراب عما قبلها، ولذلك لا بد من أن يكون الكلام قبلها تاما من حيث الإعراب، لا أن يتعلق شيء بعدها بشيء قبلها، فلا بد أن يكون ما قبلها مستغنيا في الإعراب لا في المعنى، في الإعراب فحسب، فما بعدها فضلة يتم الكلام بدونه، بخلاف حتى الجارة. حتى الجارة لا، هناك ربط بين الجزئين من الكلام. وبسبب لابدية تمامية الكلام قبل حتى الابتدائية قالوا يمتنع الرفع في نحو قولك سيري حتى أدخلها بالرفع، هذا خطأ. لماذا يمنع الرفع؟ لابد من النصب، لماذا يمنع الرفع؟ لأن حتى لا ينبغي أن تكون هنا حرف ابتداء، لا يصح أن تكون حرف ابتداء، فالابتداء أمارة استغناء السابق عن اللاحق، أمارة لاستقلالية اللاحق عن السابق. ما هو السابق؟ سيري، سيري هذا مبتدأ لم يخبر عنه بشيء على تقدير كونه حتى حرف ابتداء. لو كانت حتى حرف ابتداء هذا مبتدأ لا خبر له حينئذ، وهذا فاسد، فهو ليس كلاما تاما في الإعراب، ولا يحسن حينئذ السكوت عليه. فإذا الصحيح أنها هنا حرف جر وليست حرف ابتداء، لأن ما قبلها ليس كلاما تاما في الإعراب بل يحتاج إلى الخبر. مثال آخر: لا يصح أن يقال كان سيري حتى أدخلها بالرفع للسبب ذاته، فإننا لو حملنا كان هنا على كان الناقصة فهي تحتاج إلى اسم وخبر. كان سيري ماذا؟ أين خبر كان؟ غير موجود. فالكلام قبل حتى ناقص وليس تامة، فلا تكون حتى حرف ابتداء حينئذ، لأنها أمارة استئناف كلام جديد، كلام مستقل، لأنه قطع في الإعراب كما اتفقنا. وهنا لا يمكن أن نقطع في الإعراب، وعليك أن تركز على قولنا في الإعراب، وسيأتي في الشرط الثالث ما يوضح المسألة أكثر. لماذا هنا نقول أن يكون مستأنفا في الإعراب لا في المعنى؟ ولك أن تحمل كان في هذه الجملة في قولك كان سيري حتى أدخلها على التمامية، تقول كان هنا التامة لا تحتاج إلى خبر، تحتاج إلى فاعل فقط، وهنا تم الكلام قبلها، فساغ أن تكون حتى حرف ابتداء لا جر، فرفع المضارع بعدها بلا خلاف. ولك أن تقدر خبرا لكان، لك أن تقول كان سيري متحققا حتى أدخلها بالرفع، هذا جائز. لماذا؟ لأن ما قبل حتى صار كلاما تاما في الإعراب، كان لها خبر مقدر لا مشكلة، كان تاما وجد سيري تحقق سيري حتى أدخلها، هذا صحيح لا مشكلة. ولكن أن تقول هي كان ناقصة وليس لها خبر، الخبر وغير موجود، هذا لا يمكن، لا يمكن أن حينئذ أن يقال بأن حتى تكون حرف ابتداء في مثل هذه الجملة. هذا هو الشرط الأول. فإذا خلاصة الشرط الأول أن يكون ما قبل حتى مستقلا في الإعراب. الشرط الثاني: قلنا في حالة نصب المضارع بأن مضمرة بعد حتى أن الفعل المضارع دال على الاستقبال، فهو مستقبل بالنسبة لما قبله. أما هنا فعل العكس تماما، ينبغي أن يكون ما بعد حتى دالا على الحال، على الحال. لماذا؟ لأنه مرفوع، لأنه مرفوع. لو كانت أن مضمرة بعد حتى كان ينبغي أن يدل على الاستقبال، كان ينبغي أن تكون دالة على الاستقبال، أما هنا فلا يدل الفعل على الاستقبال لأنه بدون أن، هو مرفوع، فإذا دل على المستقبل لم يكن حينئذ مرفوعة، ينبغي أن يكون منصوبة، هذا يدل على وجود أن المضمرة حينئذ بين حتى والفعل. فلكي يكون المضارع مرفوعا بعد حتى لابد أن يكون دالا على الحال، لأن المضارع منصرف للحال. نعم إذا دخلت عليه أن تخلصه للاستقبال، هذا واضح يدل على الاستقبال، أما بدونها إذا كان مرفوعا فهو حينئذ ظاهره هو الحال، فلا بد لكي يكون المضارع مرفوعا أن يكون دالا على الحال، بخلاف حتى التي جاء بعدها المضارع وهي حرف جر. ما المراد بدلالة المضارع على الحال لكي يكون مرفوعا بعد حتى؟ المراد بالدلالة على الحال أمران: الأول أن يدل الفعل على الحال تحقيقا. أنا أمشي الآن وقلت لك حال دخولي سرت حتى أدخلها، أدخلها دال على الحال، أدخلها الآن، قلت لك هذا وأنا في حال الدخول، هذا واضح. الثاني أن يدل الفعل على الحال تقديرا لا تحقيقا، وذلك فيما إذا كان الفعل قد حدث في الماضي وتصرم وانقضى، ثم في زمن هذا في زمن التكلم أردت أن أشخص لك ما حدث كأنك تراه أمامك، كأنك تراه أمامك يحدث، أو أردت أن أجرك إلى ذلك الزمان حيث وقعت الحادثة وكأنك من شهودها، وكأنها حين وقعت في حضرتك وكنت واقفا حال وقوعها، هذا يسمى حكاية الحال. ما معنى ذلك؟ ما معنى حكاية الحال؟ إما أن نقدر حصول ذلك الفعل في زماننا الآن، أو أن نحمل المخاطبة إلى زمن وقوع تلك الحادثة وكأنه صار حالا بالنسبة إليه. إما أن نأتي بالحدث السابق إلى المخاطب الآن إلى حالنا، أو أن نسافر مع المخاطب إلى ذلك الزمن. بالنتيجة نحن نحكي الحال. طبعا هناك حكاية الاستقبال لم يذكرها المصنف، هو لم يذكر جميع الصور، ذكر أغلب الصور، أكثر الصور. مثاله: سرت حتى أدخلها. نفس المثال، سرت حتى أدخلها. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما سابقا قلت لك سرت حتى أدخلها وأنا في حال الدخول. في هذه الحالة لا، حدث الدخول قد انقضى في الماضي. أردت الآن أن أحكي لك ذلك وكأنك تراه، وكأنه في زمن حديثي. هذا من باب حكاية الحال. فإذا الشرط الثاني لرفع الفعل بعد حتى أن يكون دالا على الحال، تحقيقا أو تقديرا. هنا سؤال: هذا المثال الذي ذكرتموه، إذا جاءت جملة كالتي مرت سرت حتى أدخلها، كيف نعرف أن الفعل دال على الحال حقيقة أو تقديرا وليس دال على الاستقبال؟ سرت حتى أدخلها، ما المشكلة؟ كيف نفهم هذا؟ كيف نعرفه من خلال سياق الكلام؟ نقول: ضع فاء مكان حتى. جرب، سرت فأنا أدخلها. سرت هي الآن، أنا أدخلها. سألت عن المسألة حتى، لا أحتاج إلى سؤال، لا أحتاج. سألت عن المسألة فأنا، ضع فاء مكان حتى، فأنا لا أحتاج إلى سؤال، أي الآن لا أحتاج. ضرب سعيد حتى لا يستطيع أن يتحرك، أي فهو لا يستطيع أن يتحرك، أي الآن، هو الآن لا يستطيع أن يتحرك. هذه الفاء إذا صح استبدالها فحينئذ كان الفعل بعد حتى دالا على الحال تحقيقا أو تقديرا، لا مشكلة، ولا يدل على المستقبل. فلو كان مرادك هكذا: سرت لكي تدخلها في مستقبل السير، بحيث يكون الدخول متأخرا ولم ترد أنك تدخلها الآن، فلا يصح أن يقال فأنا أدخلها، أنت ستدخلها. ولذا ينبغي أن يقال سرت حتى أدخلها لا أدخلها، لأنك لو استبدلت حتى بالفاء لا يصح ذلك، لا يصح أن يقال فأنا أدخلها، فأنا أدخلها خطأ، لأنك ستدخلها. ولو كان مرادك من قولك سألت عن المسألة حتى لا أحتاج، أي في المستقبل لا أحتاج، حتى لا أحتاج، فلا يجوز أن تضع الفاء، لأن معنى ذلك أنك الآن لا تحتاج إلى سؤال، مع أن مرادك هو أنك تسأل لكي تنفي الحاجة إلى السؤال في المستقبل، والحاجة إلى السؤال في الحال مسكوت عنها، ربما تحتاج وربما لا تحتاج. فإذا صح أن تكون الفاء مكان حتى وأن تقع موقعها، كانت حينئذ حتى للابتداء ولم تكن حرف جر، لأن الفعل بعدها سيكون دالا على الحال، فأنا أفعله أي الآن. أما إذا لم يصح ذلك حينئذ حتى تكون حرف جر، لأن ما بعدها يكون منصوبا وتكون أن مضمرة موجودة بين حتى والفعل. هذه آلية من الآليات. فإذا الشرط الثاني لرفع الفعل بعد حتى أن يكون دالا على الحال تحقيقا أو تقديرا. والشاهد الذي ذكره المصنف هنا هو قوله تعالى على قراءة نافع: وزلزلوا حتى يقول الرسول. يقول قراءة نافع بالرفع، يقول دال على الحال، أي فهو يقول، يحكي لك الحال كأن ذلك يحدث أمامك، أو كأنك كنت معهم، كأن ذلك يحدث أمامك أو كأنك كنت معهم، بخلاف القراءة المشهورة حتى. مرت معنا القراءة المشهورة في نصب حتى للفعل المضارع: حتى يقول الرسول. قلنا يقول مستقبل بالقياس إلى زلزلوا، وماض بالقياس إلى زمن الكلام. أما هنا حتى يقول لا، هذا في الحال، هذا دل على الحال وكان يحدث الآن. هذا إذن هو الشرط الثاني. الشرط الثالث للرفع بعد حتى هو الاتصال المعنوي السببي، وهنا ينبغي الالتفات. قلنا في حالة رفع المضارع بعد حتى تكون حتى ابتدائية، وفي حال النصب بعد حتى تكون جارة للمصدر المعول. حتى الجارة لها معنيان، التعليل والغاية. أما حتى الابتدائية فهل لها معنى أم لا؟ نحن ماذا قلنا؟ قلنا حتى الابتدائية تجعل ما بعدها منفصلا عما قبلها في الإعراب، في الإعراب فقط، بخلاف حتى الجارة. كررنا كلمة في الإعراب لكي نصل إلى هذا الشرط الأخير، ولكي يفهم كما ينبغي أن يفهم. بين الركنين ما قبل حتى وما بعد حتى ليس هناك اتصال إعرابي. نعم، هناك اتصال معنوي. الاتصال الإعرابي مش موجود، الاتصال المعنوي موجود. ما هو؟ السببية. سرت حتى أدخلها، ماذا تعني؟ السير سبب للدخول. السير سبب للدخول، ليس هذا ليس من باب التعليل. التعليل الذي مر معنا في حتى التي ينصب الفعل المضارع بعدها بأن مضمرة، يعني هكذا سرت حتى أدخلها، هذا مستقبل، هذا مستقبل. ينبغي أن تلتفت إلى جميع الشروط التفاتا تفصيليا. هذه شروط مرتبطة ببعضها. هذه حتى هنا تدل على السببية، لابد من اتصال معنوي بين الركنين. نعم، في الإعراب تقول حتى حرف ابتداء، أدخلها فعل مضارع مرفوع، فعل مضارع مرفوع ليس مسبوقا بأن المضمرة، ولا يدل على المستقبل، يدل على الحال. فهناك كلام تام قبلها، وحتى في هذه الجملة تكون حرف ابتداء، والكلام السابق مستأنف ولكن له علاقة بما قبلها، فلذا هناك تسمح في التعبير. أن نقال مستأنف، لا، هذا تسمح في التعبير، نريد من ذلك أنه غير مرتبط في الإعراب بما قبلها، وهو مرتبط في المعنى لأنها للسببية. حتى أدخلها هذا السبب، السير سبب للدخول. هل يصح أن أقول ما سرت حتى أدخلها؟ هذه كلمات متقاطعة، لا يمكن أن يصح ذلك. لماذا؟ ما سرت نفي للسير، حتى أدخلها عدم السير، هل يكون سببا للدخول؟ هذا لا يمكن. نقول ما سرت حتى أدخلها، أولا ما سرت الكلام تام، ثانيا أدخلها هذا دل على الحال، أي فأنا أدخلها. ولكن هناك مشكلة، ما سرت نفي السير، نفي السير لا يكون سببا، عدم السير لا يكون سببا للدخول، فلا يصح الرفع، لابد من النصب هنا. هل يصح أن أقول سرت حتى تطلع الشمس؟ لا يمكن، هذه غائية. أي نهاية سيري طلوع الشمس، عند طلوع الشمس ينتهي سيري، وليس سبب سيري ذلك. سبب سيري هو التنزه، أريد أن أتنزه مثلا. هذا تمام الكلام في الموضع الثاني من مواضع إضمار أن وجوبا، وهو بعد حتى. الموضع الثالث الذي ينصب فيه المضارع بأن المضمرة وجوبة هو بعد أو العاطفة التي بمعنى إلى أو بمعنى إلا، كما عبر المصنف في شرح القطر. هذه الترجمة أي قوله أو التي بمعنى إلى أو بمعنى إلا، والتي ذكرها المصنف هنا وذكرها في الشذور، عبر عنها في أوضح المسالك فقال هكذا: بعد أو إذا صلح في موضعها حتى أو إلا، هكذا قال في أوضح المسالك، وبيانه يحتاج إلى مقدمة. عندما أقول لك سأتصل بك أو أرسل إليك رسالة، فأنا في حالة من الشك بين احتمالين، سأفعل أحدهما ولكنني شاك في التعيين، أتصل بك، سأتصل بك، أو أرسل إليك رسالة. فأو هنا حرف عطف أفاد التسوية والشك. ولكن حينما أقول سأعاقبك أو تعتذر، هل العقاب مشكوك؟ لا، ليس فيه شك، أنا لست شاكا في ذلك، أنا عازم على عقابك، أو قل مرجح عقابك. أما وقوع الاعتذار منك فمشكوك، سأعاقبك أو تعتذر. فإذا وقعت أو تارة بين متساويين في الشك كما في المثال الأول، ووقعت أو بين راجح ومشكوك كما في المثال الثاني. النحو الثاني من أو هو الذي يترجم في كتبهم بعنوان أو التي بمعنى إلى أو بمعنى إلا، أو التي بمعنى تأتي بمعنى إلى وتأتي بمعنى إلا، ويترجم أيضا بعنوان أو التي بمعنى حتى أو بمعنى إلا، وسيأتي الفرق بينهما. فأو هذه لا تدل على الشك. على ما تدل؟ تدل على الغاية، على التعليل، على الاستثناء. الغاية فهي إذن تقع موقع إلى، تأتي بمعنى إلى. التعليل يعني ما بعدها علة لما قبلها، فتكون حينئذ بمعنى كي. ولك أن تجمع هذين المعنيين تحت تعبير واحد، تقول هكذا: أو التي تقع موقع حتى. لماذا؟ لأن حتى كما تقدم تكون للتعليل وتكون للغاية. المصنف في أوضح المسالك ماذا قال؟ أو التي تقع أو إذا صلح أن تقع موقع حتى، فجاء بالغاية والتعليل. أما هنا في القطر فقال لا، الغاية فقط، قال التي تكون بمعنى إلى. الثالث تدل على الاستثناء فتكون بمعنى إلا. المصنف في شرح القطر ذكر معنيين: أو بمعنى إلى وبمعنى إلا. عبارته في الأوضح أشمل، حيث إنها تشمل التعليل وهو داخل بلا إشكال، لأن حتى تأتي بمعنى التعليل كما سنلاحظ. تطبيق ذلك: لألزمنك أو تقضيني حقي. قال المصنف: هذه بمعنى إلى أن تقضيني حقي، هذه ليست للشك. أو هنا بمعنى إلى، للغاية. فالمضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد أو التي بمعنى إلى. طبعا والمثال الذي ذكره المصنف ليس محصورا بمعنى إلى، هذا المثال لألزمنك أو تقضيني حقي. لماذا؟ لألزمنك أو تقضيني حقي يحتمل فيها أن تكون للتعليل بمعنى كي تقضيني حقي، يعني سآتي إلى منزلك ولألزمنك، سأكون معك دائما في كل مكان تكون. لماذا؟ قد يكون لمعنى التعليل كي تقضيني حقي، إذا قضيتني حقي أذهب إلى بيتي. ويحتمل فيها أن تكون الاستثناء، لألزمنك سأبقى معك دائما إلا أن تقضيني حقي. إلا، لأننا قلنا أو قد تأتي بمعنى الغاية والتعليل والاستثناء، إما أن تكون للغاية بمعنى إلى أو للتعليل بمعنى كي. لك أن تجمع الغاية والتعليل بعبارة واحدة تقول هكذا أو بمعنى حتى، وتكون أيضا للاستثناء. المثال الذي ذكره المصنف هنا للتعليل ماذا قال؟ قال لألزمنك أو تقضيني حق، قال هذه بمعنى إلى، إلى بمعنى الغاية. نقول لا، ليست بمعنى الغاية، قد تكون بمعنى التعليل وقد تكون بمعنى الاستثناء. إلا أن تقضيني حقي، لا يحتمل فيها هذا ويحتمل ذا. نعم، ربما ما ذكره المصنف هو الأظهر، الأظهر في قوله لألزمنك أو تقضيني حقي أن تكون بمعنى إلى، إلى أن تقضيني حقي، ولكنه ليس منحصرا، ليس منحصرا في هذا المعنى. التطبيق الثاني: لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى. هنا واضح، هذه بمعنى إلى، لأستسهلن الصعب إلى أن أدرك المنى. فالمضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد أو التي بمعنى إلى. التطبيق الثالث: لأقتلن الكافر أو يسلم. هذه ليست للغاية، إلى أن يسلم، لأقتلنه إلى أن يسلم، هذا لا يمكن، إذا قتلته لن يتمكن من الإسلام، من باب السر انتفاء الموضوع. لأقتلنه كي يسلم، إذا قتلته أيضا لن يستطيع أن يسلم. فإذا هي بمعنى الاستثناء، ها؟ فهذه بمعنى إلا، هذه بمعنى إلا. التطبيق الرابع: وكنت إذا غمست قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما، هذه بمعنى إلا، إلا أن تستقيما، وليست للتعليل وليست للغاية، ليست بمعنى حتى، لا للتعليل ولا للغاية. هذا تمام الكلام في الموضع الثالث من مواضع إضمار أن وجوبا. طبعا سنطبق عبارة المصنف بعد بيان جميع المواضع بالترتيب الذي نذكره، هذا الترتيب غير موجود عند المصنف، وإن كنا حافظنا على المحتوى نفسه. هذا تمام الكلام. الموضع الرابع يأتي والحمد لله رب العالمين.